الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد تلخص مما ذكرناه أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير إلى آخر العبارة. كان الكلام في مسألة بيع العناب مما يعمله خمرا. فعندنا مقدمة وهي بيع العناب المحقق لتملكه والتمكن منه، وعندنا ذو المقدمة وهو تخمير العناب. فهل تحرم هذه المقدمة وهي بيع العناب أو لا؟ اليوم إن شاء الله نلخص ونأتي بخلاصة ما تقدم من أبحاث سابقة. في البداية الشيخ الأنصاري رحمه الله يقدم مقدمة تمهيدية، ثم بعد ذلك يذكر صورا خمسة، وباختلاف الصور الخمسة يختلف الحكم من جواز أو حرمة. في هذه المقدمة يقول: تارة تلحظ الفعل وتارة تلحظ الترك، تارة تلحظ الوجود وتارة تلحظ العدم. عندنا ذو المقدمة وهو التخمير، وعندنا مقدمة لذلك التخمير وهي بيع العنب. فتارة تلحظ الفعل وتلحظ الوجود وهو بيع العنب، وتارة تلحظ الترك وتلحظ العدم وهو ترك بيع العنب. أما بالنسبة إلى الحيثية الأولى وهي فعل البيع، إيجاد البيع، فتارة البائع يقصد الحرام وهو التخمير، وتارة البائع لا يقصد الحرام ولا يقصد التخمير. فإذا لم يقصد البائع التخمير، يعني لم يقصد ذو المقدمة، لم يقصد ذا المقدمة، ففي هذه الحالة لا تصدق الحرمة. لماذا؟ لعدم صدق الإعانة عرفان. وهنا يوجد مبنيان، وقد تقدم تفصيل ذلك في صفحة 140 من هذا الكتاب. قلنا: تارة يكون الشرط علة منحصرة، وتارة لا يكون الشرط ولا الفعل علة منحصرة. فمثلا إعطاء الظالم عندما يهم بقتل المظلوم إعطاؤه السيف، هذا إعطاء السيف علة منحصرة للقتل. من دون إعطاء السيف لا يتحقق قطع الرأس. مناولته للعصا للضارب هذه علة منحصرة، وتارة لا تكون إلا علة منحصرة كبيع العنب للخمار. هذا الخمار قد يأخذ العنب لتخميره وقد يأخذ العنب لأكله. القدر المتيقن هو المبنى الثاني، أنه إذا كانت العلة منحصرة. ويوجد مبنى آخر يرى ذلك مطلقا، إن حصرت العلة أو لم تنحصر. يقول الشيخ الأنصاري على كلا المبنيين، مبنى الإطلاق سواء حصل الانحصار أو لا، ومبنى الانحصار هنا لا تصدق الإعانة، لأن الفاعل الموجد للشرط وهو البائع لم يقصد التوصل إلى المعصية، لم يقصد التوصل إلى الحرام، إلى ذي المقدمة. هذا تمام الكلام في الحيثية الأولى، حيثية الفعل، حيثية الوجود، إيجاد شرط الحرام. وأما بالنسبة إلى الحيثية الثانية، ترك شرط الحرام، حيثية العدم، عدم البيع، فتارة يكون الترك علة منحصرة لتحقق الحرام، كما لو لم يوجد العنب إلا عندي وهذا الخمار يريد تخمير العنب، فإذا بعته العنب ماذا؟ أكون قد ساعدت على التخمير. وإذا تركت بيع العنب لن يتحقق التخمير، لأنه لا يوجد عنب إلا عندي. فهنا ترك بيع العنب إلا منحصرة لعدم التخمير، ففي هذه الحالة يحرم بيع العنب عليه، لأن الترك إلا منحصرة. وتارة لا تكون العلة منحصرة، لا تكون العلة تامة، تكون العلة ناقصة أو جزء العلة، كما لو كان هناك عنب كثير، إذا بعته العنب خمره، إذا لم أبعه العنب باعه غيري لتخميره، فهنا الترك ترك بيع العنب ليس علة تامة وليس علة منحصرة، يعني بيع العنب ليس علة منحصرة للتخمير وليس علة تامة للتخمير، لأن هناك علة أخرى، الباع الثاني والثالث والرابع. ففي هذه الحالة يجوز البيع ولا يحرم البيع. هذا تمام الكلام في المقدمة التمهيدية. وخلاصتها، خلاصة الخلاصة، إما أن نلحظ حيثية الوجود أو حيثية العدم والترك. إن لاحظنا حيثية الوجود البيع، هنا نقول إذا لم يقصد البائع التوصل إلى المعصية فلا يحرم البيع على كلا المبنيين، مبنى الانحصار ومبنى الإطلاق، حصل انحصار أو لا. لماذا لا يحرم؟ لعدم صدق الإعانة عرفا. وإما أن نلحظ حيثية التارك، حيثية العدم، فنقول إن البيع الفعل إما علة تامة للتخمير وإما علة ناقصة للتخمير. إن كان علة تامة وجب الترك، وإن كان علة ناقصة لم يجب الترك. هذا تمام الكلام في المقدمة التمهيدية. طبعا يقول الشيخ: صحيح لو توجه الترك إلى كل فرد فردين هذا أبلغ في الرجع عن تحقيق المركب، لكن المركب خارجا لا يتحقق إلا بترك الجميع له. وبالتالي بمجرد عصيان فردين وبيعه ينعدم ذلك المركب. ثم يذكر صورا خمسة سنذكرها فيما بعد ونطبق العبارة. درس اليوم بسيط وتلخيص لما مضى، في نهايته بعض الحيثيات الجديدة وقد أخذناها أيضا فيما سبق. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد تلخص مما ذكرنا، ليس مما ذكرنا الآن، من بداية هذه المسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا، أن فعل، الآن يتكلم عن حيثية الوجود، حيثية الفعل، أن فعل ما هو من قبيل الشرط، وهو التملك، البيع المحقق للتملك لتحقق المعصية. ما هي المعصية في مورد بحثنا؟ التخمير من الغير وهو المشتري، من دون قصد، يعني من دون قصد البائع الفاعل، توصل الغير به يعني ما هو من قبيل الشرط، البيع الموجب للتملك، إلى المعصية، إلى التخمير، يعني يبيعه العنب من دون أن يقصد التوصل إلى التخمين، غير محرم. هذا الجواب، أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير غير محرم، يعني ليس بحرام هذا الفعل، هذا البيع. لماذا؟ قال: لعدم كونها، يعني الإعانة على الشرط التملك، لعدم كونها في العرف إعانة. على كلا المبنيين لا يصدق أنها إعانة، على مبنى الانحصار وعلى مبنى الإطلاق. لماذا لا يصدق إعانة؟ لأنه لم يقصد التوصل إلى المعصية مطلقا، يعني سواء كان الشرط فائدته منحصرة في الحرام أو لا، هذا مطلقا، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا أنه تثبت الحرمة في صورة انحصار الشرط في الحرام دون ما إذا كان الشرط غير منحصرا في الحرام. وقد ذكرنا هذا صفحة 140 السطر الثاني عند قول الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفان في المشروط المحرم كحصول العصا، وبينما لم يكن كذلك. وأما ترك هذا الفعل، هذا من تتمات التلخيص الآن، أولا تكلم عن حيثية الفعل، تلخص مما ذكرنا أولا أن فعل ما هو ما هو من قبيل الشرط، هذا الحيثية الأولى للفعل. ثانيا، وأما ترك هذا الفعل، البيع المحقق للتملك، فإن كان سببا، يعني سبب تام، علة تامة، فإن كان، يعني ترك هذا الفعل، ترك البيع، سببا يعني علة تامة لعدم حصول المعصية من الغير، كما إذا حصر العنب عنده، إذا ما باع لما يتحقق التخمين، وجب، يعني وجب ترك البيع لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا. واضح ولا؟ عقلا لقاعدة اللطف، وجوب كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية هنا يجب ما يبعد عن المعصية. ونقلنا الرواية. وأما هذا الصورة الثانية لو لم يكن يعني الفعل وهو ترك ذلك الفعل لو لم يكن ترك هذا الفعل سببان يعني ماذا علة تامة بأن كان علة ناقصة بل كان السبب تركه ترك الفعل وهو البيع من قبل البائع منضما إلى ترك غيره فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا يعني بالترك به يعني بالترك وإن علم أو ظن عدم قيام الغير يعني بالترك سقط عنه وجوب الترك لأن تركه ترك الفعل البيع بنفسه ليس برادع حتى يجب هذا الترك لا يردع الخمار عن تخمير العنب لماذا لأن غيره سيقدم على البيع نعم هو جزء للرادع هذا الناهي جزء للرادع المركب هذا الرادع من مجموع تروك أرباب العناب يعني لما يتوجه ردع إلى الجميع إلى البائع الأول والثاني والثالث فهذا النهي يحقق ماذا الردع عن هذا المجموع فالنهي يتوجه إلى المجموع وهذا البائع جزء من المجموع المردوع واضح ولا فيكون علة ناقصة نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنان هو جزء ماذا هو جزء يعني تارك هذا البائع لكن يسقط وجوب الجوز إذا علم بعدم تحقق الكل وهي التروك جميع التروك في الخارج يعني يسقط وجوب التارك على هذا البائع الأول إذا علم أن الكل وهو مجموع التروك لا يتحقق في الخارج بأن كان البائع الثاني يبيع أو الثالث أو الرابع الآن يلخص الآن نتكلم عن حيثية الفعل ونذكر لها صور خمسة بسيطة نلخصها تلخيص سريع ونطبق العبارة قال فعلم مما ذكرناه في المقام أن فعل ما هو شرط للحرام ما هو ما هو شرط للحرام البيع الموجب للتملك تملك العلم ما هو الحرام تخمين الصادر من الغير الحرام الصادر من الغير من هو ما هو من هو الغير المشتري الغير الغير هو المشتري هذا الحرام الذي يصدر من الغير التخمير الذي يصدر من المشتري يقع على وجوه هو يذكر ثلاثة والثالث يذكر له شقين والشق الثاني يذكر له شقين يصير المجموع كم خمسة الأول والثاني والثالث يعني الشق الأول من الثالث وتالي الثاني الشق الثاني له شقان فيصير أربعة خمسة خمسة شقوق لاحظوا معي إلى هذه الشقوق سهلة ليست صعبة احنا نبين الضابط العام ثم تتضح الصورة هذه الشقوق الخمسة المحرم منها الأول والرابع وأما البقية جائزة ولم يثبت لها التحريم لكي نبين هذه الشقوق الخمسة نقدم مقدمة ذكرناها أول الدرس وهي أنه في مسألتنا يوجد عندنا مقدمة ويوجد عندنا ذو المقدمة. أما المقدمة فهي فعل البيع، فعل الشرط الحرام، وأما ذو المقدمة فهي نفس الحرام، تخمير العنب. فعندنا البيع الموجب لتملك العنب، هذه مقدمة، وعندنا ذو المقدمة وهو ماذا؟ التخمين، هذا بحسب المثال وإلا الأمثلة كثيرة. فهنا صور ثلاثة، الصورة الأولى عكس الصورة الثانية تماما. الصورة الأولى أن يقصد المقدمة ويقصد ذا المقدمة، كلامنا الآن في القصد الفاعل. فإذا قصد البائع البيع وهو المقدمة، وقصد أيضا التخمير وهو ذو المقدمة، فهنا لا شك ولا ريب، حلال أو حرام؟ حرام. فإذا ثبتت الحرمة في الصورة الأولى لأنه قصد المقدمة وقصد ذا المقدمة. الصورة الثانية بالعكس، أن لا يقصد المقدمة ولا يقصد ذا المقدمة، الاثنين ما يقصدهم. هنا حلال أو حرام؟ حلال. كتجارة التاجر، تجارة التاجر إذا هذا ما تاجر، الظالم يستطيع يأخذ منا العشر؟ ما يستطيع يأخذ منا العشر. فبتجارته استطاع الظالم أن يأخذ منه العشر. وهكذا الحاج لو لم يسافر إلى الحاج لما أخذ منه الظالم الضريبة المحرمة. فبسلوكه للحاج أخذت الضريبة المحرمة. فهنا عندنا ظلم الظالم، وعندنا أيضا أخذ الضريبة وأخذ العيش الذي هو طريقة من طرق ظلم الظالم. هنا التاجر حينما تاجر هل كان يقصد بتجارته وقوع الظلم من الظالم؟ لا، فهو لم يقصد الحرام ولم يقصد مقدمة الحرام وهي تسلط الظالم على أخذ العشر. التاجر ما يتمنى يأخذ منه عشر أمواله، التاجر ما يتمنى يأخذ منه عشر أمواله. وهكذا الحاج حينما يحاج هل كان يقصد تسلط الظالم على ماله لكي يأخذ منه الضريبة؟ لم يقصد. وهل يقصد وقوع الحرام من الظالم وقيامه بالظلم؟ لم يقصد ذلك. إذن تجارة التاجر وإن أدت إلى وقوع الظلم وأخذ العشر إلا أن هذه التجارة ليست بمحرمة، لأنه لا يصدق عليها أنها إعانة على الإثم والعدوان، لأنه لم يقصد المقدمة ولا ذا المقدمة. وهكذا الحاج يجوز له أن يحج، وسفره للحج ليس إعانة على الظلم ولا على أخذ الضريبة من قبل الظالم. واضح إن شاء الله. إذن هذه الصورة الثانية، لا يقصد لا المقدمة ولا ذا المقدمة، عكس الصورة الأولى، يقصد المقدمة ويقصد ذا المقدمة. الصورة الثالثة وفيها شقوق. الصورة الثالثة أن يقصد المقدمة ولا يقصد ذا المقدمة. هذا البائع يقصد البيع، يقصد تملك المشتري للعناب، لكنه لا يقصد التخمين. هذه الصورة لها صورتان. الآن في تشقيق الصورة الثالثة ننتقل من قصد البائع إلى قصد المشتري. في تشقيقنا للصور الثلاث كنا نأخذ قصد البائع. الصورة الأولى البائع يقصد المقدمة وذا المقدمة. الصورة الثانية البائع لا يقصد المقدمة ولا ذا المقدمة. الصورة الثالثة البائع يقصد المقدمة ولا يقصد ذا المقدمة الحرام. الآن هذه الصورة الثالثة فيها شقوق. الشق الأول اللي نعتبره الصورة الثالثة، الآن كلامنا في قصد المشتري. الصورة الثالثة ماذا؟ الصورة الثالثة المشتري لا يقصد التوصل إلى الحرام، يعني المشتري لا يقصد التخمين. في هذه الصورة جائز أو محرم؟ جائز، لأنه لا البائع قصد الحرام ولا المشتري قصد الحرام، كل منهما قصد تملك العناد. واضح أو لا؟ ولكن عند البيع، كلامنا حين البيع، لا البائع قصد التخمين ولا المشتري قصد التخمين. نعم قد يحصل ذلك بإرادة جديدة، إذا بقى العنب وهذا خمار شاف حامض قال هذا زين عدل الرأس نسوي خمار، ليس كلامنا في الإرادة الجديدة، كلامنا في الإرادة الفعلية عند البيع والشراء. إذن الصورة الثالثة إذا قصد البائع المقدمة البيع ولم يقصد المشتري التوصل إلى الحرام. الآن نأتي إلى الصورة الرابعة وهي الشق الثاني. إذا قصد المشتري الحرام، هذا خمار يريد، عنده مصنع خمر يريد يشتري العنب لكي يعمله خمرا، هنا توجد صورة، صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار. صورة الانحصار الرابعة، يعني البائع قصد البيع ولم يقصد التخمير، لكن المشتري قصد التخمير ولا يوجد العنب إلا عند البائع، ففي هذه الحالة يحرم البيع حتى لو لم يقصد البائع التخمير، لأنه يعرف أن النتيجة هي ماذا؟ تحقق الخمر بسببه، فيصدق عليه عنوان الإعانة على التخمير وعلى الإثم والعدوان. إذن تثبت الحرمة. وأما الصورة الخامسة والأخيرة، إذا كان المشتري قد قصد التوصل إلى الحرام لكن لم تكن العلة منحصرة، كانت العلة ناقصة، يعني لم ينحصر وجود العنب عند البائع، وإنما العنب موجود عند غير البائع، وعلم هذا البائع أو ظن أن غيره سيبيع أيضا، ففي هذه الحالة لا يحرم بيعه. لماذا؟ لأن تركه لن يوجب ماذا؟ النهي عن المنكر، لن يحقق النهي عن المنكر، ما يحقق الرادع. واضح؟ ما هكذا قلنا؟ أنه إذا قلنا أن التحريم من باب وجوب النهي عن المنكر، هنا بتركه للبيع لن ينعدم المنكر لأن غيره سيبيع أيضا. واضح؟ عندك شيء؟ فضل.
شيخنا أقول في هذه صورة عدم الانحصار إذا كان هو علة ناقصة مع أرباب العلم، لا يشترط العلم بترك بقية الأرباب باعتبار أنه حرام ومشدد في الشريعة. هنا يقول أنه يكفي الاهتمام لتركه، هو أقول أنه قد يقال أنه يشترط العلم اليقين أن بقية أرباب العلم يتركون لمقام الحرمة
الشديدة
في الموضوع.
عموما هذا استظهار الشيخ رحمه الله، وإلا يختلفون معه. من قال أن التحريم يتجه إلى مجموع المركب ولا ينحل إلى عدد الأفراد؟ هذا أول الكلام. واضح ولا؟ قد يقال لا، أن النهي يتجه وينحل إلى كل فرد فرد، فهذا أبلغ في الردع، لأن الشارع إذا ردع كل فرد فرد على حذاء توصل إلى الردع عن مجموع المركب. وأما إذا وجه الناهي إلى خصوص المركب دون العلل الناقصة التي بمجموعها تحقق العلة التامة، ففي هذه الحالة لن يكون الردع قويا. هذا أول الكلام. إحنا كلامنا على ما هو موجود في الكتاب والاستظهار، وإلا قد يختلف معه في ذلك، وللتفصيل مجال كبير. يمكن أن تراجعوا مصباح الفقهاء للسيد الخوئي رحمه الله الذي حقق الأصل في المسألة بقطع النظر عن الروايات والأدلة، لأن السيد الخوئي بحثه بحث صناعي يعلم الفقه التعليمي، فدائما قبل أن يبحث أي مسألة يبحث مقتضى الأصل، ثم بعد ذلك هل الآيات والروايات تساعد على ذلك أو لا. وقد توصل السيد الخوي إلى أن الأصل ليس هو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، لم يثبت هكذا أصل عند السيد الخوي أنه يحرم الإعانة على الإثم والعدوان، لا. وبالتالي إذا سقط هذا الأصل هذه الفروع مبنية على ماذا؟ حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. يقول السيد الخوئي لا داعي للتقسيم والتطويل، وقد أتعب نفسه الشيخ الأنصاري في هذه التقسيمات ولسنا بحاجة إليها، لأنها كلها مبتنية على ماذا؟ كلها مبتنية على صدق حرمة الإعانة على الإثم والعدوان.
سيبينه بين
الشيخ
الأنصاري خلاف مبناء.
بارك الله فيك، خلاف مبناء. بارك الله. فعلى كل حال هذه أمور فيها اختلافات، يعني يمكن تراجعون مصباح الفقهاء للسيد الخوئي. هناك نناقش. الخلاصة نرد اللخ السريع ونطبق العبارة يا مولانا. عندنا خمس صور. الصورة الأولى أن يقصد البائع المقدمة وذا المقدمة حرام بلا إشكال لصدق الإعانة. الصورة الثانية أن لا يقصد المقدمة ولا ذا المقدمة، المعين لا يقصد لا المقدمة ولا ذا المقدمة، جائز بلا إشكال. الصورة الثالثة أن يقصد المقدمة ولا يقصد ذا المقدمة، هذا المعين. نأتي إلى المعان. الصورة الأولى من الثالثة أن لا يقصد التوصل إلى الحرام، ففي هذه الحالة يجوز. الصورة الرابعة أن يقصد المعين المقدمة دون ذا المقدمة، وأما المعان يقصد التوصل إلى الحرام والعلة منحصرة، ففي هذه الحالة يحرم لصدق الإعانة. الصورة الخامسة والأخيرة، أن يقصد المعين المقدمة دون ذا المقدمة، وأن يقصد المعان التوصل إلى الحرام، إلا أن العلة ليست منحصرة، ليست تامة بل ناقصة، فنقول البيع جائز. فهذه صور خمسة، واضح ولا؟ طبعا في هذه الصور الخمسة يأتي المبنيان المتقدمان من ماذا؟ أنه هل نشترط الانحصار في الشروط أو لا، نقول بالتحريم مطلقا، حصل انحصار أو لم يحصل، على كلا المبنيين. قال: فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام، ما هو شرط البيع للحرام، التخمير الصادر من الغير المشتري يقع على وجوه، أحدها أن يقع من الفاعل، يعني أن يقع البيع من الفاعل الذي هو البائع قصدا منه الفاعل لتوصل الغير به بالبيع إلى الحرام، يعني يقصد شيئين، أولا يقصد البيع وهو المقدمة، ويقصد الحرام التخمير وهو ذو المقدمة، يقصد الاثنين، وهذا لا إشكال في حرمته لكونه إعانة، يعني بلا إشكال. سيد الخوي يقول حرمة الإعانة غير ثابتة، من قال أن الأصل حرمة الإعانة؟ الصورة الثانية بالعكس، لا يقصد لا المقدمة ولا ذا المقدمة. أن يقع منه يعني البيع من دون قصد لحصول الحرام، يعني لم يقصد التخمير وهو ذو المقدمة، ولا لحصول ما هو مقدمة له يعني للحرام، فهو لم يقصد ذا المقدمة، واضح ولا؟ مثل الظالم، عندنا حرام وهو ظلم الظالم، واضح ولا؟ وعندنا مقدمة للحرام، تسليط الظالم على مالي من دون تجارتي، واضح ولا؟ لا يتسلط الظالم على الظالم ولا يستطيع أخذ العش، من دون سفري للحج لا يتمكن الظالم من أخذ الضريبة مني، واضح ولا؟ فسفري مكنه من أخذ الضريبة مني، واضح ولا؟ فالتسلط على الضريبة صار مقدم لتحقيق الحرام وهو الظلم. هنا أنا حينما سافر لا أقصد أن يأخذ منه ضريبة ولا أقصد أن يظلم، كذلك التاجر حينما تاجر لم يقصد أن يأخذ العشار منه العشر، ولم يقصد أن يقوم الظالم بظلمه، فهو لم يقصد لا الحرام ولا مقدمة الحرام. قال: مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، عاشر وهي أخذ ضريبة العشر من البائع، فإنه البائع لم يقصد بها بتجارته تسلط العاشر عليه، تسلط العاشر هذا مقدمة إلى ماذا؟ إلى أخذ العشر، يعني تمكن العاشر من أخذ العشر، الذي هو تسلط العاشر على البائع شرط لأخذ العشر، لو لم يتمكن منه ويتسلط عليه لما استطاع أخذ العشر، وهذا يعني وقوع الفعل من دون قصد حصول الحرام ولا حصول مقدمة الحرام لا إشكال في عدم حرمته. لماذا؟ لعدم صدق الإعانة. الصورة الثالثة، أن يقع منه الفاعل يعني البائع بقصد حصول، يعني أن يقع الفعل من الفاعل البيع من البائع بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، لا لحصول نفس الحرام منه، فهو قصد المقدمة وهي تملك المشتري للعنم، ولم يقصد ذا المقدمة وهو التخمين. أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، ما هو المقدمات؟ التمليك، الغير هو المشتري، لا لحصول نفس الحرام منه. وهذا هذا الشق الثالث، بعد أن عرفنا قصد البائع الآن نأتي إلى قصد المشتري، شقين، إما يقصد الحرام أو لا، إذا ما قصد جائز، إذا قصد الحرام إما البيع إلا منحصرة فيحرم وإما لا فلا يحرم. صار واضح إن شاء الله؟ الشق الأول. وهذا الشق الثالث له صورتان، الصورة الأولى هذا، الصورة الأولى نعتبرها الثالثة، قد يكون من دون قصد الغير وهو المشتري، لكن كل كلامه في قصد الغير المشتري، من دون قصد الغير وهو المشتري التوصل بذلك الشرط تملك العنب إلى الحرام، ما يقصد أن يتوصل إلى الحرام، التخمير كبيع العنب من الخمار، المقصود منه بيع العنب، المقصود من بيع العنب تملكه للعنب، يعني تملك الخمار للعنب، لكن لا لأجل التخمير بل من أجل الأكل مثلا، تملكه الخمار للعنب الذي هو تملك العنب شرط لتخميره، من دون وجود العنب لا يتحقق التخمير، لا نفس التخمير، يعني وليس المقصود ولا الغرض نفس تحقق التخمير، هنا لا نفس التخمير عطف على ماذا؟ عطف على ماذا في العبارة؟ أحسنت، التملك، يعني هكذا لاحظي هذه العبارة، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه لا نفس التخمير، يعني عند البيع المقصود تملك الخمار للعنب وليس المقصود تخمير الخمار للعنب، واضح أو لا؟ وإن كان تملك الخمار للعنب شرط لتحقق التخمير، لكن لن نبيعه للتخمير وإنما بعناه للتملك، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء، ربما يقصد في غير حال الشراء بإرادة جديدة، الكلام الإرادة الفعلية، هو لم يرد عند الشراء التخمير، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته، لماذا؟ لأن كل منهما لم يقصد الحرام، لا البائع ولا المشتري، ما قصد التخمين، هذا الصورة الثالثة والشق الأول من الثالث. الشق الثاني من الثالث وهو الصورة الرابعة، وقد يكون يعني البيع مع قصد الغير التوصل به يعني التملك إلى الحرام عن التخمين، يعني قصد التخمير حال شراء العنب، لا تقل بإرادة جديدة، إرادة فعلية، وهذا أيضا على وجهين، الوجه الأول هو الصورة الرابعة والوجه الثاني هو الصورة الخامسة، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل بيع العنب من الفاعل البائع علة عامة لعدم تحقق الحرام من الغير، كما لو انحصر العنب عنده، والأقوى هنا وجوب الترك، ترك البيع، وحرمة الفعل، حرمة البيع، لماذا؟ لوجوب النهي عن المنكر عقلا وشرعا، هنا الرد يتحقق بتركه. الصورة الخامسة والأخيرة، لاحظوا ثبتت الحرمة في الأول والرابع فقط، والثاني أن لا يكون كذلك، يعني ترك الفعل من الفاعل لا يكون علة تامة لعدم تحقق الحرام بل يكون علة ناقصة، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، ذلك الفعل عن ذلك البيع، ترك ولم يترك غير يبيع. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، يعني حينئذ يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه، من اعتبار قصد الحرام، قصد الحرام ممن؟ هنا يقول لماذا، التفتوا جيدا إلى هذا التعليق الأخير، أنت الآن قد تتعجب تقول الآن هذا البائع باع العنب ويعلم أن المشتري ماذا سيخمره، والمشتري قاصد إلى التخمير، واضح أو لا؟ هنا تقول في صورة الانحصار يحرم، في صورة عدم الانحصار لا يحرم، يعني لو تعرف غيرك ببيع وبيتحقق هنا لا يحرم. لماذا؟ يقول تقدم أننا نشترط قصد البائع، هنا البائع لم يقصد الحرام، ما قصد التخمين، واضح أو لا؟ البائع لم يقصد التخمين، وإن كان يعلم أن المشتري يريد خمرة يحرم عند الانحصار لوجوب النهي عن المنكر، أما مع عدم الانحصار لا يحرم، لا من جهة وجوب النهي عن المنكر ولا من جهة حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. من جهة وجوب النهي عن المنكر، المنكر يتحقق بالغير، العلة ليست منحصرة. من جهة حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، هنا المعين وهو البائع لم يقصد الحرام، فعلى أي أساس تثبت الحرمة؟ لا تثبت الحرمة لا من جهة حرمة الإعانة على الإثم لعدم قصد البائع، ولا من جهة وجوب النهي عن المنكر لعدم الانحصار، واضح؟ طبعا السيد الخوي يقول لم يثبت اعتبار القصد في حرمة الإعانة، إذا ما ثبت اعتبار القصد وصدقة الإعانة يحرم، لكن يقول السيد الخوي لم يثبت اعتبار القصد في الإعانة ولم تثبت حرمة الإعانة، واضح إن شاء الله؟ فالآن عرفتون الآن لماذا يعلق الآن، لاحظ إياي، قال والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، يعني حينما لا يكون الترك إلا تامة، يقول لماذا لا يجب الترك من جهة وجوب النهي عن المنكر؟ لماذا؟ لأن الفعل ليس علة تامة. قد تقول يجب من جهة حرمة الإعانة على الإثم، عذن يقول في حرمة الإعانة على الإثم، سواء قلت إن الشرط علة منحصرة أو بالإطلاق نشترط قصد الحرام، يعني قصد البائع، قصد المعين للحرام، وهنا القصد غير موجود في هذه الصورة. ويا العلا لاحظ العبارة، قال بناء على ما ذكرنا من اعتبار، يعني من اشترام قصد الحرام، يعني قصد البائع للحرام، قصد المعين للحرام، وهنا المعين والبائع لم يقصد الحرام، ما قصد التخمير، ويشترط القصد في تحقق الإعانة على الإثم. بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا، يعني سواء كان الشرط إلا منحصرة أو لا، هذا ما ذكرنا صفحة 140، أو على ما احتملناه من التفصيل وهو ثبوت الحرمة فيه في صورة الانحصار إذا كان الشرط إلا منحصرة دون صورة عدم الانحصار وصورة التعدد. يقول في صورة الانحصار والتعدد نشترط ماذا؟ قصد الفاعل، وهنا القصد ما موجود. جيد، الآن يتكلم عن مطلب مهم وحلو. يقول هذه الموارد الخمسة في أي مورد ثبتنا الحرمة التكليفية، وهو المورد الأول والرابع، يقول لا تثبت الحرمة الوضعية. لماذا؟ التفتوا جيدا إلى هذه النكتة العلمية المهمة. يقول تارة النهي ينصب على أركان المعاملة، وتارة النهي ينصب على حيثية خارجة عن المعاملة. إذا انصب النهي على أركان المعاملة فسدت المعاملة، وأما إذا انصب النهي على أمر خارج عن المعاملة ففي هذه الحالة لا تفسد المعاملة. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا النهي لم ينصب على البائع والمشتري ومالية الشيء، لأن البيع مبادلة مال بمال. النهي قد انصب عن أمر على أمر خارج عن حقيقة البيع، وهو وقت النذاء. البيع وقت النذاء، فهنا يقولون لو باع واشترى يكون مأثوم للحرمة التكليفية، لكن نقل وانتقال يتحقق. واضح ولا؟ هنا باع الخام، باع العنب، العنب مال وخمسة دينار مال، والبيع مبادلة مال بمال. هنا انصب النهي لا على مالية المال الدنانير ولا على مالية العنب، وإنما انصب النهي على أمر خارج عنهما وهو الإعانة. واضح ولا؟ فهنا النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، لأن النهي قد انصب عن أمر عارض على أمر عرضي وليس ذاتي للمعاملة، أمر خارجي وليس داخلي. قال ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع، فالحرمة تكليفية وليست وضعية. لماذا؟ قال لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة. ما هي المعاملة؟ مبادلة مال بمال. الإعانة خارج عن مبادلة مال بمال. قال أعني الإعانة على الإيش؟ هذا النهي تعلق بالإعانة، أو المسامحة في الردع عنه عن الإيش، يعني التسامح في الردع عن الإيش. يعني تعلق النهي أولا الإعانة على الإيش أو المسامحة، يعني أو تعلق النهي بالمسامحة في الردع عن، يعني نهى عن المسامحة عن الردع، التسامح يعني في الردع. واضح إن شاء الله؟ عبارة واضحة ولا؟ قال ويحتمل الفساد، يعني الفساد وضعا. لماذا؟ تمسك بالرواية الواردة في تحف العقود، لكن فيها تأمل. لماذا؟ لأن الرواية فيها عناوين، هذه العناوين لا تنطبق على مورد بحثنا، نقرأها ونشوف العناوين تنطبق أو لا. قال ويحتمل الفساد يعني وضعا لإشعار قوله عليه السلام، يعني بالفساد في رواية التحاف المتقدمة تحاف العقول بعد قوله عليه السلام عندما كان بصدد بيع، بصدد ذكر البيوع المحرمة. قال وكل بيع ملهو به، هنا بيع النبي يصدق على ملهو به؟ لا ما يصدق. وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، هذا مما يتقرب به لغير الله، أي ناظر إلى أصل العبادة مثل الصنم، مناظر إلى البيع بيع العنب، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. ما الذي يقوى بهم؟ وليس بيع العنب، وإنما بيع الصلبان والأصنام، هذا الذي يقوى به. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث أو باب يوهن به الحق، هذه العناوين الثلاثة. لاحظي هذه العناوين، وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، هذا العنوان الأول. ثاني أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، هذا العنوان الثاني. الثالث أو باب يوهن به الحق، هذه العناوين الثلاثة ما تنطبق على بيع الأذان، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. قلنا فيما تقدم حرام بعضهم قال ناظر إلى الحرمة تكليفية، محرم ناظر إلى الحرمة الوضعية، بناء على أن التحريم في قوله حرام محرم مسوق لبيان الفساد، يعني الحرمة الوضعية للحرمة التكليفية في تلك الرواية، كما لا يخفى، كما لا يخفى هذا الاستدلال، وإلا لو استظهرنا من التحريم الحرمة التكليفية تكون الرواية أجنبية عن الموضوع. يقول الشيخ لكن في الدلالة تأملون، يعني لكن في الدلالة على الفساد تأمل. ما هو وجه التأمل؟ أولا العناوين الثلاثة الواردة في الرواية لا تنطبق على مورد بحثنا وهو بيع العنب. ثانيا وجه التأمل، لو سلمنا انطباق العناوين الثلاثة على مورد بحثنا فلا نسلم أن ظاهر الحرمة الحرمة الوضعية، بل ظاهر الحرمة هو التكليفية للوضعية. قال ولو تمت، يعني دلالة الرواية على الفساد، لثبت الفساد في صورة مع قصد المشتري، يعني في صورة قصد المشتري خاصة للحرام، يعني قصد المشتري خاصة للحرام، يعني حتى لو لم يقصد البائع الحرام، يعني افترض البائع ما قصد التخمير لكن المشتري قصد التخمير، يقول حتى في هذه الصورة بخصوصها يثبت. لماذا؟ لتحقق العنوان المحرم هو التخمير، هذا يحصل بقصد المشتري حتى لو لم يقصد البائع. قال ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض. هذا إشارة إلى مطلب مهم نشير إليه بالاختصار لقائل يقول التفت جيدنا، البائع، لاحظوا يعني البائع ما قصد الحرام، ما قصد التخمين، المشتري قصد الحرام، قصد التخمين، لماذا لا نقول البائع بائع العنب يملك 100 دينار لأن البيع ليس حرام في حقه، وأما المشتري الذي أخذ العنب لا يملك العنب، لماذا؟ لأنه قصد المحرم. فنلتزم بالتبعيض، بعض المعاملة حرام وبعض المعاملة حلال، المعاملة من جهة البائع صحيحة لأنه لم يقصد التخمير، من جهة المشتري فاسدة لأنه قصد التخمير. يقول حقيقة البيع مبادلة مال بمال، المبادلة مفاعلة تتقوم باثنين ما تتقوم بواحد، فإذا ثبت الفساد من المشتري خاصة ثبت الفساد أيضا من جهة البائع، فلا يمكن الالتزام بالتبعض. ولذلك قال حتى لو بس المشتري خاصة قصد الحرام تفسد المعاملة، ولا تقل تفسد المعاملة من جهة المشتري خاصة دون البائع بمجرد قصد المشتري للحرام. وإذا التزمنا بثبوت الفساد الوضعي فالفساد يثبت من الاثنين، من البائع والمشتري، واضح ولا؟ قال ولو تمت، يعني لو سلمنا كأصل موضوعي المعاملة دلالة الرواية على الفساد الوضعي، لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة، يعني حتى في صورة قصد المشتري خاصة دون قصد البائع، حتى لو لم يقصد البائع الحرام يثبت الفساد في صورة قصد المشتري خاصة. ولو تمت دلالة الرواية على الفساد لثبت الفساد في صورة مع قصد المشتري، يعني حتى لو لم يقصد الباء صورة قصد المشتري خاصة للحرام، حتى لو لم يقصد البائع الحرام. لماذا؟ قال لأن الفساد لا يتبعض، لا يمكن أن تقول إن المعاملة فاسدة من جهة المشتري وصحيحة من جهة، فحتى لو قصد المشتري خاصة لا تتم. هذا تمام الكلام في مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا. القسم الثالث بيع السلاح لأعداء الدين يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.